أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ
مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكتاب العظيم حمد الله سبحانه وتعالى نفسه على إنزاله، فقال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني أنزلنا إليك هذا القرآن بديعا في فصاحته، وشريفا في معانيه، وعذبا في تراكيبه. وهذا القرآن هو سبب رفعتك، وهو سبب علو شأنك، وهو سبب رفيع منزلتك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لذكر لك ولقومك، يعني أنه يذكرك ويذكر قومك، وأنت تذكر الله به وقومك يذكرون الله به، وهو رفعة لك في الدنيا والآخرة. فهذا القرآن جمع هذه الأوصاف الثلاث في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. يعني أولا، هذا القرآن يذكر بالله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن يذكر الله عز وجل به، وهذا القرآن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ولذلك لما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه والياه على مكة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من تركت على حرم الله؟ يعني من هو الذي صار أميرا على مكة؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، ابن أبزة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما ابن أبزة؟ يعني ابن أبزة ده؟ فقال: مولا من موالينا، يعني عبد، يعني رقيق. قال: مولا من موالينا. فقال: تترك على حرم الله مولا من مواليك؟ انت سيف على حرم الله مولا من مواليك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. يحفظ القرآن وهو أيضا عالم بالفرائض، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإحنا حتى في حياتنا ممكن نشوف كده كتير. ممكن تجد واحد يعني بمستوى الناس وبنظراتهم، لأن الأمر ليس في الدنيا يا إخواني، الأمر في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالموضوع مش في الدنيا، يعني ليس مقتصر على الدنيا، إنما الأمر الحقيقي، التفضيل الحقيقي في الآخرة. لكن إحنا ممكن نبص في الدنيا إلى بعض النظرات، إن فلان مفضل على فلان مثلا، إن فلان مثلا معاه شهادة كذا وفلان معاه شهادة كذا. ممكن سبحان الله هذا الذي يحمل الشهادات الكبرى تجده يصلي وراء هذا الذي يحمل شهادة ليست بكبيرة. ما الذي رفع هذا؟ الذي رفع هذا هو حمله للقرآن، هو حمله للقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذه الكفاية لما طلب هؤلاء الجاحدين آية ظاهرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقالوا، يعني المشركين، لولا أنزل عليه آيات من ربه. هم عاوزين آية إيه؟ آية محسوسة، آية مشهودة. فأرشدهم الله عز وجل إلى الآية حق الآية، وإلى الموعظة حق الموعظة، وإلى المعجزة الكبرى. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم، أولم يكف هؤلاء الجاحدين أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني هؤلاء لا يكفيهم أن هذا القرآن نزل فيهم، إذن القرآن فيه الكفاية من كل شيء. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله. هو يتحدث في زاد المعاد عن الطب، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فهو يذكر أن هذا القرآن فصل الله عز وجل فيه ذكر القلوب وأمراضها وعللها وأدوائها، وأن الله سبحانه وتعالى عالج هذه الأدوية. ثم قال: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله. الذي لا يكتفي بهذا القرآن، ما الذي يكفيه؟ هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن هو الذي يكشف للإنسان الدنيا والآخرة، هو الذي يكشف للإنسان كل شيء. ولذلك حكى الله سبحانه وتعالى عن الصادقين، قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: الله نزل أحسن الحديث كتابه. ويحكي عن حال المؤمنين حين تتنزل عليهم آيات الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث، لذلك العرب لما أتاهم هذا القرآن، وكانت العرب قد برعوا في الكلام. تخيلوا أن العرب كان عندهم مجالس أسواق كاملة يبيعون فيها ماذا؟ يبيعون فيها الكلام، يبيعون فيها الكلام. كان أحدهم يجلس طيلة السنة، اللي هي القصائد الحولية، القصائد المشهورة بالقصائد الحولية، كان يجلس طيلة السنة يؤلف قصيدة ثم يدفعها إلى غيره ينقحها ويزيد فيها ويضيف عليها وينقص منها، ثم يعرضها على الشعراء اللي هم المحكمين الكبار، فحول الشعراء في الجاهلية، فكانوا يقبلون هذا ويردون ذاك. حتى إنهم اختاروا القصائد السبعة المعروفة: امرئ القيس والحارث بن حلزة، وقصيدة لبيد بن ربيع العامري، وهذا هو الصحابي الوحيد الذي له معلقة، الوحيد، لبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما نزل هذا القرآن بهرهم، بهر العرب هذا القرآن. يعني تخيل العرب اللي صنعتهم الكلام، اللي هم الكلام يجري في دمائهم، انبهروا بهذا الكتاب. ليه؟ لأن في فرق بين الكلامين، مع أن هذا القرآن أنزل بلسان عربي، أنزل بلسان عربي مبين، يعني نزل بلغتهم، ومع ذلك بهرهم هذا الأسلوب. بهرهم هذا الكلام ليه؟ لأن في فرق ما بين القرآن وبين أي كلام. ما هو هذا الفرق؟ الفرق أن القرآن كلام الله. الفرق إن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله عز وجل في شأنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر أن من نعم الله عز وجل على الخلق أن يسر لهم تلاوة هذا القرآن. من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن استطاع الإنسان قراءة هذا الكلام وتلاوة هذا الكلام. فيقول: لولا أن الله عز وجل يسره على البشر لما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يسره لنا. وذلك ربنا امتن علينا بهذا الأمر فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من إيه؟ هل من مدكر؟ فالله عز وجل ذكر أوصاف الذين أنزل عليهم هذا القرآن. جزاك الله خير. قد ممتاز والله. أنا أسأل والله. فالله سبحانه وتعالى امتن على البشر بأن يسر لهم هذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في حال من تنزل عليهم القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا. مثاني يعني إيه؟ يعني مثاني يعني مثاني يعني مكرر، يتكرر القرآن، يسمع دائما. وجاءك ربنا لما وصف الفاتحة قال: ولقد أتيناك سبعا من الإيه؟ المثاني. ليه سميت مثاني؟ لأنها تكرر في كل ركعة، تكرر في كل ركعة. لا تصح صلاة امرئ لا 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 يتلو فاتحة الكتاب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار سبحانه وتعالى، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمة الله عز وجل ولطفه. فهم مخالفون للكفار. الكفار يسمعون الأغاني، يسمعون نغمات لأبيات من أصوات القينات، لكن هؤلاء سماعهم تلاوة الآيات. المؤمنون إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا لأدب وخشية ورجاء ومحبة وعلم وفهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن صفات عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني لا يتشاغلون عند سماع القرآن بغيرها. الأمر الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للآيات يلزمون السكينة والوقار، يلزمون المحبة لله سبحانه وتعالى، يلزمون الأدب عند سماع القرآن بخلاف الذين كفروا. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. القرآن أيها الكرام إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. إن لم تكتف بهذا القرآن فهو حجة عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. خلي بالك، شوف الصلاة إيه؟ نور، لكن الصبر ضياء. ليه؟ إيه الفرق؟ ما الفرق بين النور والضياء؟ ما الفرق بين النور والضياء؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن نوح عليه السلام قال، نوح عليه السلام قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ضياء؟ لا، وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا. هو السراج هو الضياء بالضبط. شوف سراج الشمس، ضياء الشمس محرق، لكن نور القمر مريح. وذلك اللي بيتمدحوا بذكر القمر ولا بذكر الشمس؟ يعني بيقفوا تحت الشمس ولا تحت القمر؟ ها؟ تحت الايه؟ تحت القمر، صح؟ مش تحت الشمس، لا يقفون تحت الشمس، وانما يقفون تحت القمر. فربنا سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك، قال: الصلاه نور، يعني مريحه، تجعل الانسان مطمئن هادئ البال مستريح الخاطر. لكن الصبر ضياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مولقها. يعني كل الناس يبيع نفسه، كل الناس يتعرض، كل الناس يخرج، لكن من الناس من يبيع نفسه فتعتق من النار، ومن الناس من يبيع نفسه فتوبق عياذا بالله عز وجل. إذن أيها الكرام، هذا هو القرآن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا إذا قرأوا القرآن تنزل القرآن في جذور قلوبهم لربهم. هذا القرآن هو الذي ربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رباهم الله عز وجل بهذا القرآن، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، واستمر هذا القرآن حاديا لهم في طريقهم طوال حياتهم. احنا الآن الأمر اختلف عند الناس، فأصبح الخلل عندنا في الحقيقة أننا ابتعدنا عن هذا القرآن. يعني مثلا لو أنت رأيت أول سورة أنزلت في القرآن، أول سورة أنزلت في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى أول سورة، أول خمس آيات نزلوا في القرآن فرتين، سورة العلق، صح؟ أول خمس آيات نزلوا في القرآن لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فضمه، وفي رواية فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال له اقرأ ثلاث مرات، قال: ما أنا بقارئ. أول آيات نزلت عليه خمس آيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، صح؟ كملوا: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول آية في القرآن ذكر الله عز وجل فيها منهاج المؤمنين، أولا المعرفة، أول شيء معرفة الله سبحانه وتعالى، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالإيه؟ بالتوحيد، صح؟ هذا أول ما يجب على الإنسان، أن يعلم الله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله عز وجل. ووسيلتها، وسيلة هذه المعرفة ماذا؟ القراءة. وليست القراءة فحسب، وإنما القراءة باسم الرب. وهذه تترجم اقرأ لتتربى. لماذا ذكر الله عز وجل هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ هنا المعرفة ووسيلتها القراءة، والقراءة باسم الرب هي غاية العلم. فأبرز الله عز وجل هنا عنوان الربوبية ليقول لك اقرأ هذا القرآن لتتربى، اقرأ هذا القرآن لتتربى، مش كده وبس. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. فكلما قرأت القرآن أكثر تعرضت لكرم الأكرم سبحانه وتعالى. كلما ازدادت قراءتك للقرآن أكرمك الله عز وجل أكثر، وأفاض الله عز وجل عليك أكثر، وأنعم الله عز وجل عليك أكثر، ونور الله عز وجل عليك قلبك أكثر وأكثر. ولذلك هذا القرآن هو الذي بنى الإيمان في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. البناء الأول الذي بناه القرآن هو بناء الإيمان. إحنا قلنا إذا أراد أحدنا أن يصلح قلبه إلى أين يتجه؟ إذا أراد إنسان أن يصلح قلبه أو إذا أراد أن يزكي نفسه إلى أين يتجه؟ بعض الناس يتجه إلى بنيات الطريق، واحد يجد قلبه في الأناشيد فيروح يسمع أناشيد مثلا كثير عشان قلبه يتصلح، وواحد يلاقي نفسه في الروايات فمثلا يشوف له روايتين ثلاثة حزين كده يقرأ فيهم علشان نفسه ترجع له، لكنه بذلك يطير الطريق على نفسه. لكن واحد عنده طريق مستقيم هو ده الطريق، هو ده الواضح، وهو يلف طويل علشان يوصل، قد يصل وقد لا يصل، صح؟ يعني ممكن الميعاد بتاعه يفوت يروح عليه خلاص لأنه طول الطريق. هو كده كده أنت لو مشيت مستقيم كده كده هتوصل، بس هي الفكرة أنه اتخذ الطريق الأطول حتى يصل، فقد يصل وقد لا يصل. ودي المشكلة، هذه المصيبة. هذا هو القرآن الذي فيه العز، والذي فيه تزكية القلب، والذي فيه صلاح النفس. أقبل على هذا القرآن، تعال إلى هذا القرآن. هذا القرآن هو أقصر الطرق الذي تزكي نفسك بها. لذلك بعض الناس مثلا ما يفتحش القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، أول ما يفتح القرآن في رمضان يشعر إن في مشكلة، وبعد شوية حين يكثر من قراءة القرآن يبدأ القرآن ينفتح، لأن القرآن كتاب عزيز. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكلما طالت صحبة العبد للقرآن كلما أعطاه القرآن من نوره. زكى ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته ندم ليه؟ ابن تيمية ده ندم في آخر حياته ليه؟ قال وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن اللي هو المنهاج، اللي هو منهاج الوحي كله. مع أن ابن تيمية ده ظل يفسر سورة نوح سنة كاملة يفسر سورة نوح، ومع ذلك ندم في آخر حياته على تضييع أكثر أوقاته في غير القرآن العظيم. تخيل واحد سنة كاملة بفسر سورة نوح ويرجع في آخر الزمان يندم أنه لم يشغل وقته أكثر بهذا القرآن العظيم. فهذا القرآن هو الذي فيه البلاغ والإنذار. لذلك لما سئل بعض العلماء قيل له لكل كتاب ترجمة، كل كتاب له عنوان، فما ترجمة القرآن؟ فقال هذا بلاغ للناس ولينذرون. هذه ترجمة القرآن، أنه جاء ينذرك وجاء ينتشر الجميع، ينتشرون مما نحن فيه من ظلمات إلى نور الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال بعض أهل التفسير النور هو القرآن، النور الذي يمشي به في الناس هو هذا القرآن، هو الذي أخذه مما هو فيه إلى النور، انتشله من الظلمات. ظلمات إيه؟ هو مش ميت يعني انتهت حياته، لا، هو ميت يعني قابع في ظلمات المعاصي، ظلمات الشرك، ظلمات الأهواء. فهذا القرآن جاء انتشل من هذه الظلمات إلى النور الحقيقي، إلى الطريق الحق، إلى نور الإيمان. فمن أراد أن يبني نفسه إيمانيا لابد أن يلجأ إلى القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كيف بني إيمانهم في مكة؟ كيف بني إيمانهم في مكة؟ بهذا القرآن. هذا القرآن هو الذي بنى الإيمان في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت إن أول ما أنزل الله عز وجل من الآيات في القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، يعني خلاص نفوسهم أصبحت مستقيمة، أصبحت راضية بكل الأوامر والنواهي، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام أنزل الله عز وجل عليهم الحلال والحرام. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل التكاليف، وجاءت حتى العلماء لما بيقوا يذكروا الضوابط التي تفرق ما بين المكي والمدني، يقولوا أن السور التي تكسر فيها الأحكام هي سور إيه؟ مدنية، لكن السور التي يذكر فيها المواعظ والحلال والحرام والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل في الأغلب بتبقى سور مكي. تعال كده تأمل كده القرآن المكي، لا تأمل سورة واحدة فقط من القرآن المكي، سورة واحدة بس، شوف كمية هذه السورة كيف تبني الإيمان في نفوس المسلم، وهي سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة عجيبة سبحان الله، كيف هذه السورة تبني الإيمان في داخلك. أول سورة الأنعام إيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لخص كل حاجة، كل شيء لخص في هذه الجملة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، شوف السماوات على اتساعها والأرض على بسطها بما فيها ومن فيها ومن عليها، مش كده وبس، وجعل الظلمات والنور. هذه إشارة إلى الإيمان والكفر، هذه إشارة إلى الإيمان والكفر. وبعدين يزين الآية فيقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بعد هذا كله يعدلون بالله عز وجل. هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها قصة إبراهيم، خوف قوم سيدنا إبراهيم، أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به شيئا. وبعدين يقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم، وين عقولكم، أين ذهبت هذه العقول، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا الله، سيدنا إبراهيم شوف كيف تغرس هذه الآيات الإيمان في قلبك، أنك لا تخاف من شيء، أنت لا تخشى من أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. بل انظر مثلا بعدها على طول، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، في القراءة الأخرى وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اقرأ في أول الآية في أول السورة، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اقرأ في ثنايا السورة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا القرآن علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الإخلاص، وأنهم بالله لا بأنفسهم. شوف القرآن بعد قصة الإسراء والمعراج، في سورة الإسراء والمعراج قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يقول له إياك أن تظن أنك بنفسك، لا أنت بالله فقط سبحانه وتعالى. وقال الله له صلوات الله وسلامه عليه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بعد الغزوات مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينزل القرآن بعد كل نصر حققوه مع المشركين، يقول لهم إياكم أن تغتروا بهذا النصر فإن الذي نصركم هو الله. بعد غزوة بدر ينزل قول الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. بعد غزوة الأحزاب يقول ربنا سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بعد غزوة بني النضير ينزل قول الله سبحانه وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب إلى آخر الآيات. رباهم القرآن على الأدب مع الله سبحانه وتعالى وعلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما في حديث ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك، الخيران اللي هما مين؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حصل بينهم مشكلة كده بسيطة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وفد بني تميم، ركب بني تميم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له أمر عليهم الأقرع بن حابس، يعني خلي الأمير بتاعهم الأقرع بن حابس. وسيدنا عمر الخطاب قال له لا، بل أمر عليهم القعقاع بن عمرو. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له والله ما أردت إلا خلاف. قول يعني أنا كل ما أقول حاجة أنت تخالفني فيها، يعني ما أردت إلا خلاف، يعني أنت ما قلتش الرجل الثاني ده إلا لتخالفني. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه والله ما أردت خلافك، بس الموقف خلص. فأنزل الله عز وجل، ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، وده مين بيكلم؟ مين مكلم؟ أبو بكر وعمر بن الخطاب اللي هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن لا يحابيهم، يربيهم. هذه التربية التي نحتاجها نحن في هذه الأيام. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هذا القرآن فيه الكفاية، بس يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مصالحة، يحتاج إلى قرب. لما جاء بعض الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا محمد قاتلتك مضر، الجماعة بتوعك قاتلوك ولسنا بأقلهم عددا، يعني تفكر احنا جايين نسلم يعني ايه علشان خاطر مثلا احنا قليلين فخايفين منك ولا حاجة، ولا أكلهم شوكة. الكلول هو الايه؟ الضعف. الكلول هو الضعف. يقول احنا مش ضعفاء ولا حاجة ولا احنا عددنا قليل يعني. فأنزل الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر تكلموا هكذا؟ يعني انتوا ينفع تتكلموا زيهم كده؟ فقالوا له لا. ازاي نكلمك بالصورة دي؟ أبدا عمرنا نكلمك بالصورة دي. فأنزل الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، بربيهم برضو في القرآن يربيهم، يقول الله تعالى لهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهم أوعوا تمنوا عليه إسلامكم، أوعوا تكلموا بهذه الطريقة. ومع ذلك أيها الكرام قد ينزل القرآن في عتابهم. شوف مع أنه بيربي ربيهم إزاي، ومع ذلك يربيهم القرآن في ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ابن أم مكتوم أنزل الله عز وجل في شأنه آيات خاصة به، يقول يا رسول الله كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويذهب إلى أبو جهل. مع أن ممكن الواحد يفكر صح، ما هو كده فعلا الرجل ده رجل عنده سلطان، لو أسلم الدنيا هتفتح على إيديه. لكن التاني الضعيف ده حتى بعض الناس ممكن يفكر كده الأيام، يقول لك مثلا لما تيجي تدعو تروح مثلا الأخ اللي هو مثلا في طب أو الأخ في هندسة أو الأخ اللي مش عارف في إيه، يعني ده عادي يعني جه ما جاش لو ما تحلتنا مثلا يعني. عادي يعني التزم التزم ما التزمش مش هيأثر في حاجة يعني، لكن التاني ده هيأثر. هو نفس المنطق عادي يعني، الناس بتفكر بالصورة دي. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ينزل يقول له عبس وتولى، وهذا من جميل من جميل القول، لا لم يقل له عبست وتوليت. القرآن القرآن حتى في عتابه لطيف، حتى في العتاب لطيف. فربنا سبحانه وتعالى لما عاتبه مرة أخرى أيضا في شأن الذين أعرض عنهم المنافقين قال له عفى الله عنك، لما أذنت له؟ وقدم العفو وخلاص يا اللي حصل حصل انتهى يعني، عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم تعلم الايه الكاذبين. فربنا سبحانه وتعالى يقول عبس وتولى، تكلم على واحد تكلم بلفظ خائف لئلا يواجهه بهذا الامر، عاتبه بلطف عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى. مش مشكلتك، مش مشكلتك ان هو بس ده هو الضعيف اللي يؤمن. ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، وليس معه احد، مش مشكله انت، مش مشكلتك مين اللي يؤمن. قل له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن جاء ذكر. الرسول عليه الصلاه والسلام كل لما يشوف ابن ام مكتوم يقول مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه. سبحان الله، بس سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاه والسلام تربيه لاصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاه. بل هل تعرفون قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق؟ هذه الآية مخاطبة لمن؟ مخاطبة لمن يا إخوة؟ مخاطبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. متى نزلت هذه الآية؟ متى نزلت هذه الآية؟ بعد 4 سنين فقط، بعد 4 سنين بس من غير إشارة، بعد 4 سنين فقط نزلت هذه الآية، بعد 4 سنوات فقط، 4 سنوات. سيدنا ابن مسعود يقول ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق إلا 4 سنوات فقط. بل في مرة من المرات، شوف التربية يعني أي موقف ينبههم القرآن عليه، قال الله سبحانه وتعالى في يوم جمعة أقبلت عير، يوم الجمعة عير يعني إيه؟ قافلة فيها طعام وشراب، فأقبلت عير يوم الجمعة والصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثار الناس ساعة ما العير دخلت المدينة، الصحابة كلهم قاموا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلاً، 12 واحد بس. فأنزل الله عز وجل، شوف بقى القرآن يعاتبهم يربيهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله هو خير من اللهو ومن التجارة، خير من اللهو ومن التجارة. فالقرآن دايما يعاتب الصحابة ويربيهم، وأحيانا يثني عليهم ويبني الإيمان في قلوبهم، وربيهم على الإيمان، ولم يربيهم على الإيمان فحسب أيها الإخوة، وإنما رباهم، رباهم على الإيمان ورباهم على العبادة، رباهم على العبادة. في حديث أبي بردة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى، من أبو موسى؟ أبو موسى مين؟ الأشعري عبد الله بن قيس. بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وذكر حديثا طويلا وفيه، فقال أي معاذ بن جبل يا عبد الله، كلم أبو موسى فيقول له يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ فقال له أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلته وأتفوقه تفوقا. يعني ده واحد طول النهار مش ورانا القرآن، بقول له أقرأه قائما وقاعدا، يعني على أي هيئة كان، وأنا قائم في الصلاة بقرأ قرآن، وأنا قاعد بقرأ قرآن، أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأنا راكب بقرأ قرآن، أتفوقه تفوقا. التفوق هو مأخوذ من فواق الناقة. الناقة لما تيجي تتحلب ما بتتحلبش مرة واحدة، وإنما تحلب ثم تترك، ثم تحلب ثم تترك، ثم تحلب ثم تترك. فهو بيقول له أنا حالي مع القرآن كحال الذي يحلب الناقة، أقرأ شوية ثم أترك، وبعدين أقرأ وبعدين أترك وبعدين أقرأ وبعدين أترك. هو ده حالي مع القرآن. ثم قال لمعاذ: فكيف تقرأ وأنت يا معاذ؟ أنت بتقرأ القرآن أنت؟ شوف أحوال الصحابة، عشان برضو يعني شوف الصحابة كيف رباهم القرآن على العبادة، ما أحوالهم مختلفة صح؟ يعني أحوال معاذ رضي الله عنه وأرضاه مش زي أحوال مين؟ مش زي أحوال أبو موسى، زي أحوالنا برضو. ممكن واحد مشغول، واحد فاضي شوية، واحد عنده شغل، واحد بيشتغل بالنهار، واحد بيشتغل بالليل. فهل لك عذر أن تترك قراءة القرآن؟ لا، مفيش عذر. أهو بيسأله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول له: فكيف تقرأ وأنت القرآن يا معاذ؟ فقال معاذ رضي الله عنه: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم. يعني بعد ما ينام يقوم قايم يبدأ بقى يصلي ويقرأ القرآن. فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفي القرآن تنبيه لهم على الجمع. شوف في قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ساجدا وقائما دي الحالة هنا حالة ظاهرية صح؟ يعني حالته ظاهريا أنه ساجد وقائم. طب فين بقى الأحوال الباطنية؟ شوف تربية القرآن على العبادة، المزج بين الأمرين، يمزج بين الظاهر والباطن، لا يهتم بالظاهر فقط على حساب الباطن، ولا يهتم بالباطن على حساب الظاهر، وإنما يجمع بين الأمرين. يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذه حالته الايه؟ الظاهرية المرئية. طب في حالته الداخلية: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وذلك من أوائل السور التي نزل القرآن ربهم فيها على العبادة سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وذلك لما عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن أبي داود لما سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، فقالت: ألست تقرأ سورة المزمل؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن أول هذه السورة نزل فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهر. سنة كاملة قيام الليل فرض على الصحابة. بلال وعمار وسمية الذين كانوا يعذبون طيلة النهار كان قيام الليل فرض عليهم. ذلك صبر يا إخواننا، هذا الصبر لا يأتي من فراغ، هذا الصبر يأتي من بناء. هذا الصبر الذي صبره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما أتى من ناس نفوسهم مبنية أصلا، نفوسهم مستقيمة، فذلك صبروا. لكن من أين يأتي الإنسان بمواجهة كل هذه الشبهات والشهوات إن لم يكن صادق الإيمان؟ لو ما كانش عنده رصيد هذه الشبهات والشهوات التي تعصف بالناس أصلا، هذه الملهيات التي تأخذ بالناس يعني أخذا شديدا، الإنسان لو ما عندوش بناء إيماني كيف سيقبل؟ كيف إزاي يستحمل؟ لكن الناس أصبحوا يتفلتون، اللي كان بيقوم الليل لم يعد يقوم الليل، واللي كان عنده ورد من القرآن لم يعد له ورد من القرآن.
أصبح عنده ورد في الفيسبوك، ورد في تويتر، ورد في سناب شات، ورد في التليجرام، ورد في واتساب، كل حاجة فيها أوراد. هذه ملهيات شديدة بالمناسبة، هذه ملهيات عظيمة جدا. فلو ما كانش الإنسان أصلا يربي نفسه كويس هيضيع، وفي النهاية هيلاقي نفسه الأيام بتجري به، في النهاية يلاقي نفسه في القبر. في القبر بقى لا في تويتر ولا في أي حاجة، القبر إما في نعيم إما في عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، يعني خلاص العمل انتهى حينئذ، لا يبقى للإنسان إلا ما تركه من خير أو ما تركه. وذلك رب سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن أيضا، وهذا مما ربي على الصحابة أيضا في أول السور المكي. قال الله سبحانه وتعالى، علشان برضه ممكن الواحد يلاقي له عذر كده ولا كده، هلاقي الناس دلوقتي بتبحث عن اعذار، يسال فلان ويسال علان ومش عارف ايه، عاوز يتلاقي مخرج لاي حاجه هو بيعملها. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، اخبر عن ذلك، قال بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يعني مهما انت وجدت من اعذار لك، بس انت عارف نفسك كويس، انت عارف ان انت بتعمله ده غلط، خلاص اقلع عنهم، ما تحاولش انك تبرر الخطا لنفسك. ذلك لما كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، هذا كما يقولون اديب الفقهاء وفقيه ادباء، كان عالم كبير ومن احسن من تقرا له في حياتك، الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. الشيخ علي الطنطاوي ما كانش مربي لحيه، فواحد سال قل له يا مولانا ما حكم حلق اللحيه؟ هو مش ملتحي. فقال له لا أجمع على نفسي ذنبين، حلق اللحية حرام وأنا مقصر. فالراجل سبحان الله راجل فقيه، ما حاولش أن يدور نفسه على نفسه العذر، عنه يعني راجل فقيه علامة يعني كبير، هيلاقي يعني مخارج مش هيغلق. شوفوا أي حاجة النهاردة بقت حلال وبالأدلة الشرعية وكل حاجة، وممكن نألف كتب في الموضوع ده، مش فيها مشكلة، يعني مش فيها أي مشكلة أن الواحد لو عاوز يعمل أي حاجة، يعني اللعب في النصوص مع يعني مع الحاجات دي كلها اصبح امر ميسور، يعني ان اي حد كلمتين من هنا على كلمتين من هنا على قاعدتين من هناك هيلاقي الدنيا ماشيه يعني وحلوه. لكن الراجل بكل بساطه اقر على نفسه بالخطا، ولذلك ذنب مع معرفه خير من ذنب مع تبرير. انك انت تذنب وانت عارف ان ده ذنب احسن بكتير انك انت تذنب وتقول لا ده فلان قال ابن حلال وفلان عمل اللي مش عارف ايه وفلان، لا 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 تحاول. الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، نرجع، بنيت عباداتهم بالقران العظيم. هذه مثلا عبادتهم في الصلاه، عبادتهم في النفقه. ممكن بعض الناس مثلا دلوقتي، الناس اللي بيسالوا في الشوارع احيانا كثير، الواحد يفضل يفكر، يعني انت ماشي مثلا واحد قال لك اديني حاجه لله مش عارف، فانت تدخل ايدك في جيبك مثلا وتفضل تفكر، طب يا ترى هو يستاهل ولا ما يستاهلش؟ طب يا ترى ينفع الدين ولا ما ينفعش؟ طب يا ترى المتسولون دول احكامهم ايه؟ ويلاقي نفسه اصلا فات الراجل بمسافه كبيره جدا وهو لسه بيفكر، خلاص بالتالي مش هيديه. هو اصلا عداء اصلا بمراحل، قاعد يفكر في كده. سبحان الله، مع انه ممكن لو انه الراجل تصدق على سارق حرامي، وتصدق على زانية، وتصدق على غني، وربنا قبل منه ولا لم يقبل؟ قبل منه، حتى ولو شيء يسير. فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه ورحمه كان جالسا في مرة فأتاه سائل ولم يكن عند فضيل حاجة، كانش عند فضيل حاجة خالص يديها للرجل ده. فإيه اللي حصل؟ فزجره فيض بن إسحاق اللي كان قاعد مع فضيل بن عياض، فقال له الفضيل بن عياد يا فيض، أما علمت أن حوائج الناس إليكم نعمة من الله عليكم؟ فاحذروا أن تملوا نعمة الله فتحول نقما، ألا تحمد الله أن جعلك موضعا تسأل ولم يجعلك موضعا تسأل؟ بيقول له انت مش تحمد ربنا سبحانه وتعالى ان جعلك انت موضعا تسقي ولم يجعلك موضعا ايه تسال؟ وذلك كثير من أهل العلم لما يتكلموا عن أحكام الصدقة يتكلمون عن هذه النقطة، يقول لك أعطيه ولو شيئا يسيرا لئلا تعود نفسك الإمساك. تعودش نفسك على الإمساك، لكن عود نفسك على البذل والإنفاق. عود نفسك على البذل والإنفاق. ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أعجبه شيء من ماله تقرب به إلى الله عز وجل. كان له جارية يحبها حبا شديدا فأعتقها وزوجها مولاه نافع، فسئل عن ذلك فقال إن الله تعالى إني رأيت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعطاه ابن جعفر في نافع مولاه. عارفين نافع ده مين؟ عارفين مالك عن نافع عن ابن عمر؟ اسمعوا الإسناد دوت، مالك عن الإسناد الذهبي يعني، مالك عن نافع عن ابن عمر. ساعة ما تلاقي حديث تضرب له تعظيم سلام، خلاص مالك عن نافع عن ابن عمر يعني. ده في الجملة طبعا يعني عشان إيه ما حدش يعترض على الكلام في الجملة يعني. هذا من أفضل أسامي نافع ده، هو أعطي فيه ابن عمر 10,000 دينار. دينار 10,000 دينار يعني مبلغ ضخم جدا. فقال فأبى، رفض إنه يبيعه. فقالوا له ما تنتظر ببيع، يعني مين اللي هيجيب لك فيه أكثر من كده، يعني مين اللي هيديك فيه أكثر من 10,000 دينار؟ فقال أنتظر ما هو خير من ذلك، هو حر لوجه الله. يقول أنا مستني الأعلى من كده، هو حر لوجه الله. بل ربما أيها الكرام كانت الآية واحدة كفيلة أن يخرج الصحابي من ماله كله، أن ينفق أحدهم ماله. لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء أبو الدحداح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أو يريد الله منا القرض؟ قال نعم أبا الدحداح. فقال يدك، هات يدك. فناوله يده فقال فإني أقرضت ربي حائطي فيه 600 نخلة. يا الله تعبنا على 600 نخلة. كنا سيدنا علي بن أبي طالب اشتغل عند امرأة، اشتغل عند امرأة بيطلع لها مية من البئر، كان بيطلع البئر الدلو بكام؟ بيطلع الدلو بكام؟ بتمرة. كان بيطلع الدلو بتمرة. فتخيل واحد عنده 600 نخلة بقى، يعني بترول يعني، صحيح زي ما الشيخ محمد بيقول بترول العرب صحيح في ذلك الوقت. فقال فإني أقرضت ربي حائطي. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح اللي هي مرات، وأم الدحداح فيه هي وعيالها، فناداه ما رضاش يدخل. يا شوف لحد إيه ما رضاش يدخل، شوف الإيمان. فقال يا أم الدحداح، قالت لبيك. قال اخرجي فإني أقرضت ربي حائطا فيه 600 نخلة. فقالت ربح البيع أبا الدحداح. يعني مش هو الوحده، هو ومين؟ هو ومراته، عادي خالص. سبحان الله، آية بس حركت فيه قلبا خلاه يطلع من كل المال ده لله سبحانه وتعالى. ولما نزل قول الله عز وجل أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حائط كبير، كان له بستان عظيم وكان فيه بئر يستعذب منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأخذ منه الماء، يستعذب له الماء من هذا البئر. فقال يا رسول الله أقرضت ربي حائطا. قال له أنا خلاص الحائط ده كله لله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجعله في قرابتك أو أقربك، بل أحيانا ينزل القرآن مثنيا على أخلاقهم. ده نوع من أنواع التربية برضه، التربية القرآنية لهم والكفاية القرآنية لهم، إن كل حاجة القرآن يذكرها لهم. في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حد بقى يشوف التعليم سنة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى نسائه. بيوت الصحابة، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كم بيت؟ 9 بيوت. فقال رسول الله صلى الله، فقلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنا إلا الماء. ما فيش في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كلها إلا الإيه؟ إلا الماء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يضيق هذا الرجل؟ فقام أبو طلحة. طبعا الرواية تقول أنه رجل من الأنصار، وهذا الرجل عين في رواية أخرى وهو أبو طلحة، وامرأته من امرأة أبو طلحة. من امرأة أبي طلحة؟ هذه امرأة عظيمة، امرأة عظيمة من الصحابيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند القيلولة اللي هي مين؟ أم سليم، أم سليم رضي الله تعالى عنها، اللي هي أم مين؟ أم أنس بن مالك، وأم البراء بن مالك، وأم عمير. عارفين عمير؟ أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل ليه؟ ما فعل المغير؟ هذا الصحابي. فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان، يعني ما فيش عندنا إلا العشاء بتاع العيال. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني نور له اللمبة يعني، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. إذا أرادوا عشاء يعني ساعة ما يعودوا يأكلوا نوميهم، يعني ما فيش عشاء النهار. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه كأنهما يأكلان، إن هما بيأكلوا معاه يعني بيساعدوه، فباتا طاويا يعني لم يأكلا في هذه الليلة شيئا. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب الله الليلة من فعالكما، فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتذاكرون ما أحب الأعمال إلى الله، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فقال: فيما تجلسون؟ فقالوا: يا رسول الله، لو تعلمنا أحب الأعمال إلى الله. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى آخر السورة اللي هي سورة الإيه؟ الصف. بل رباهم القرآن على الأخلاق، يبقى القرآن رباهم على الإيمان، رب الإيمان في نفوسهم، ورباهم على الإيه؟ على العبادة، ورباهم على الأخلاق. وذلك السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. الرجل يقول لها: أين ما قالت: أما تقرأ القرآن؟ قال: لا. نعم. قال: فإن خلقه، فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. لما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل عليه رجل فآذاه، فقال: هي يا ابن الخطاب. قل له: أيوة يعني يا ابن الخطاب. دخل على عمر الخطاب. شو عمر الخطاب ده أصلا كان يعني مرعب في حد ذاته يعني، ومع ذلك الرجل ده كان سفيها، واحد دي الشيطان بيفر منه يعني، لو لقى ماشي من طريق يلف ويمشي من طريق الآخر. ومع ذلك دخل هذا الرجل كان سفيها، فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم، أنت ليش حاجة ترد البصر يعني، ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم، فغضب عمر بن الخطاب حتى هم أن يوقع به. طبعا لو صاحبنا ده وقع تحت يد عمر الخطاب البراء، صبيح بن عسى العراقي لما يجي مع سيدنا عمر الخطاب. وهذه أيضا من تربية القرآن لهم أيضا، أنه لا يتكلم. لما صبيح بن عسى تكلف وسأل عن الذاريات ذروة، فقال له: ابعثه على ظهر بعير لا كفلة، يعني اوعى تحط تحته بردعة، ابعته علشان يجي يعني ايه متدغدغ متكسر. تخيل واحد قاعد على الحديدة مثلا وهو مسافر، طبعا البعير رايح نازل طالع، صاحبنا عيني اتبهدل. وجهز له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه جريد نخل اخضر، يعني مش مثلا جريد نخل مثلا يابس هيخبطه خبطه هيتكسر، لا، ده دي مهما يخبط ما فيش. ونزل على عمر بن الخطاب وجعل عمر الخطاب يضربه لحد ما الراجل يعني راح، فقام جاي سابه شويه، صحي جاب وكمل عليه، لحد ما صحي جاب وكمل عليه. فقال له: يا امير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا رحيما، وإن كنت تريد أن تشفيني فقد والله برأ. يعني لو أنت عاوزني، أنت عاوز موتني، موتني وريحني من القصة دي. لو أنت عاوزني أن أنا يعني أتشافى من المرض اللي أنا فيه، فوالله ربنا سبحانه وتعالى صرفه عني خلاص. فهم به عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا والله من الجاهلين، ما عرف لا يحصل، وده عمه. فقال: والله إن هذا لمن الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. ساعة ما الرجل قال له الآية دي وقف، شوف بقى الجملة دي بقى: وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، كان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما ربنا سبحانه وتعالى رباهم على أعلى المراتب على الجهاد، قال الله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. قال جابر رضي الله عنه: فينا نزل بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله عز وجل: والله إيه وليهما. يبقى إذن أختم بشيء أخير. يبقى أول حاجة ربهم القرآن على الإيه؟ على الإيمان، رب الإيمان في قلوبهم، ورباهم على العبادة، ورباهم على الأخلاق، ورباهم على العلم. العلم صار القرآن هو قائدهم نحو التعلم، لأن أول آية اقرأ ترشدهم إلى هذا العلم. وأمرهم الله عز وجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني إيه علما. لم يأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام من الازدياد في شيء إلا في هذا الموضع: وقل رب زدني علما. عارفين ابن عباس ولا ما تعرفوش؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي دعا له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجلسه مع الشيخ بدر في القصة المعروفة، لما إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فعمر الخطاب عرضها على مشايخ بدر هم الصحابة الكبار، فكل واحد بيقول يعني إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار وكده. قال ابن عباس: والله هذا أصل في باب اللي هو إيه بيسموه في التفسير، التفسير الإيه الإشاري، هذا أصل فيه هذا الحديث. قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. في السنة التي حوصر فيها عثمان بن عفان بعث ابن عباس أميرا على الحج، كان ابن عباس أمير الحج، ابن عباس كان أمير الحج في زمان عثمان. يقول أبو وائل: قرأ ابن عباس سورة النور في موسم الحج، الخطبة بتاعت الموسم، قرأ ابن عباس سورة النور وفسرها، فقلت: لو سمعها الروم والديلم لأسلموا. لو سمعوا الرجل ده هو بيفسر القرآن لأسلموا، من جمال تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فين بقى العلم في حياة ابن عباس؟ العلم بالقرآن، أي شيء كان ابن عباس يمكنه أن يتعلم منه ما يعينه على فهم القرآن كان يتعلمه. فمرة من مراته هو ماشي سمع أعرابيان يتلاحيان في بئر، بئر محفورة والاثنين بيتشكلوا مع بعض، فقال أحدهما: أنا فطرت هذه البئر، وقال الآخر: بل أنا ابتدأتها. ففهم إن معنى الفطر هو معنى الإيه؟ الابتداء، الإنشاء يعني. قال: والله ما كنت أدري ما فاطر حتى سمعت أعرابيان يتلاحيان، فقال أحدهما للآخر: أنا فطرتها، فعلمت قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فهم معنى فطر السماوات والأرض من موقف حصل معاه. وكان على فكرة استحضار الصحابة للقرآن في المواقف كتير كتير جدا، كانوا يستحضرون القرآن في المواقف، لكن أنا ما أحب أن أطيل عليكم بهذا، فنأخذ آخر قصة مع ابن عباس أيضا. كان ابن عباس في يوم من الأيام في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، فجاءه ابن الأزرق، نافع بن الأزرق كان من الخوارج وله مسائل مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهور. فأقبل ابن الأزرق على ابن عباس يسأله حتى أمله، وظهر من ابن عباس الضجر من كثر الأسئلة بتاعته. إذ خرج عمر بن أبي ربيعة، عمر بن أبي ربيعة طبعا شاعر من شعراء العرب، وكان إذ ذاك صغيرا، هو شاعر يعني ماجن باللغة المعاصرة يعني، وكان عليه ثوبين موردين أو ممصرين، يعني الممصر فيهما صفة يعني، وكان عمر جميل، عمر بن أبي ربيعة. فأقبل عليه ابن عباس، ساعة ما عمر دخل على ابن عباس أقبل عليه ابن عباس وسب مين؟ وسب نافع بن الأزرق. فقال له أنشدنا، بقول يعني قول أي حاجة يعني. فقال، فأنشده قصيدته المشهورة التي يقول في أولها: أم من آل نعم أنت غاد فمنكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقولة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا أنت تقصر ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر. يعني حالة حالة الله يكون فهم. فبيقول حتى أتى على آخره، قاعد يمشي واحد من القصيدة دي لحد أما أما أتى على آخره، والقصيدة دي 80 بيت، 80 بيت. وطبعا نافع بن الأزرق اللي هو من الخوارج ده هو طبعا جالس يتلمر. فقال يا ابن عباس: إنا لنضرب إليك أكباد المطي من أقاصي الأرض لنسألك عن الحلال والحرام، فتتثاقل عنا، ويأتيك مترف من مترف قريش فينشده: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسم. يعني أنت سايب إن إحنا قاعدين نسألك الأسئلة دي ورايح تسمع لي شعر من واحد من مترف قريش يعني؟ فقال له ابن عباس: ليس هكذا قال. قال له: أصلا أنت ما سمعتش صح، إيه الكلام أنت بتقوله؟ فقال: فكيف قال؟ قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى. يضحى يعني إيه؟ يعني يعرق يعني. أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخصم. قال: ما أراك إلا قد حفظت الأبيات، يعني أنت كمان حفظت القصيدة؟ فقال له: نعم، ووالله ما سمعتها إلا الساعة، وإن شئت أن أنشدك القصيدة أنشدتكها. يعني لو عاوزني إن أنا بقى أسمع لك القصيدة كلها سمعها لك. قال: فإني أشاء. قال له: سمعها لك. فأنشده القصيدة حتى جاء على آخرها. دي كله عمر بن أبي ربيعة قاعد. ثم أقبل على عمر وقال له: أنشدنا. قال له: قول أنت بقى، سيبك من صحيحنا، قول أنت كمل. فأنشده: تشط غدا دار جيراننا. فقال ابن عباس: ولا الدار بعد غد أبعد. فقال له عمر: كذلك قلت أصلحك الله. يعني هو كمل له البيت. هل سمعتها قبل ذلك؟ فقال: لا، ولكن كذلك ينبغي. المفروض إن الطبيعي إن ده اللي يمشي. فبعد ذلك سأله نافع بن الأزرق عن قول الله عز وجل: وأنك لا تظمأ فيها ولا ولا تضحى. فقال له: أما سمعت قول الشاعر رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى؟ بقول له: ما أنت لو كنت واخد بالك من الأبيات كان زمانك فهمت. فاستعان بهذا الشعر على فهم كلامي، على فهم كلام الله عز وجل. خلاصة الأمر أيها الكرام، والذي أختم به، أن هذا القرآن لابد أن يكون الحاد الأول لتربية نفسك وإصلاح قلبك، وأنك أنت لو ابتعدت عن هذا القرآن فلن تجد صلاح له، لن تجد صلاح. الإنسان لما يقبل على كتاب الله عز وجل يقرأه، وهذا أول شيء لابد أن تفعله. أول شيء تفعله إذا أردت أن تربي نفسك بالقرآن، إذا أردت أن تحقق الاكتفاء بالقرآن، أول شيء أن تكثر من تلاوة القرآن وأن تحرص على سماعه. الأمر الآخر أن تقف عند كل آية تعرض نفسك عليها. لك ربنا يقول سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك لذكرى، هو ده تمام التأثير. كيف يحصل التأثير؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ماشي، يبقى هو ده المؤثر اهو. طب فين المحل القابل للتأثر؟ القلب. إن في ذلك لذكرى، ده المؤثر، القرآن هو المؤثر. طيب ما المحل الذي سيتأثر بالقرآن؟ لمن كان له قلب. والمراد بالقلب هنا أي القلب الحي العاقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يعني وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وده شرط التأثر بالكلام. وهو شهيد، يعني شاهد الإيه؟ شاهد القلب، حاضر القلب، غير غائب عن هذا القرآن. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر بهذا القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير، هذا القرآن من النذر. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. أسأل الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته وكبريائه على خلقه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا حسدنا وجدنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى.